الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فلا شك أن شيخنا الجليل لا يحتاج إلى تعريف ولا إلى تقديم، فهذا الحضور الجم وهذا الكم الغفير من الناس دليل معرفتكم به ودليل محبتكم له، ولا نملك إلا أن نقول جزاه الله خيرا لاستجابته لدعوتنا وتشريفنا في هذا اليوم المبارك وهذه الليلة المباركة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك. فلا نطيل عليكم بالتقديم، ولكن فضيلة الشيخ عبد المجيد عزيز الزنداني نترك له الفرصة ليتحدث إلينا، فلنستمع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن موضوع حديثنا عن ولاية الله لعبده، ومن هو الولي وكيف تكتسب تلك الولاية. وأحب أن أحدد موقعنا من الثقافات التي لها تعلق بهذه القضية، فنحن نرث ثقافتين ونشهد نمو ثقافة جديدة وإفلاس ثقافة أخرى. نرث، أنا أتكلم عن الأمة الإسلامية بأجمعها، والأمة الإسلامية مترابطة بعضها مع بعض ويؤثر بعضها في بعض. نرث ثقافة جاءتنا من عهود الانحطاط التي مر بها المسلمون، ونرث ثقافة خلفتها لنا عهود الاستعمار، ونشهد نمو ثقافة هي العودة إلى أصول الكتاب، إلى الأصول في الكتاب والسنة، وهو ما يطلق عليه اليوم بالصحوة الإسلامية. ونشهد إفلاس ثقافة هي السائدة إلى يومنا هذا، ولكنها تعلن الإفلاس في الشرق والغرب، وهي ثقافة العهد الاستعماري. ففي عهود الانحطاط انحط تفكير المسلمين، وسلمتنا ثقافة عهود الانحطاط لقمة سائغة إلى ثقافة عهد الاستعمار. ذلك، وأضرب مثالا بموضوعنا هذا، أن الولي في ثقافة عهود الانحطاط هو شخص ذا مكانة عظيمة ودرجة كبيرة، وإذا مات فله قبة هائلة وقبر عظيم يطوف حوله الناس، ويتخيلون أنه يقدر على أن يتصرف في الموجودات. فمما شاع عنه ومما سمعنا أن وليا من الأولياء جاءته امرأة تبكي لأنها كانت تركب باخرة سفينة فسقط ماعون تلك المرأة في البحر، فجاءت تبكي إلى هذا الولي أن يعيد لها ذلك الماعون الذي سقط في أعماق البحر. فتقول ثقافة عهود الانحطاط إن الولي استجاب لدعاء تلك المرأة فغرف البحر كله حتى جف قاعه وظهر الماعون وأعيد ذلك الماعون لتلك المرأة. فإذا ما قيل هذا في عهود الانحطاط قالوا الله الله ما شاء الله يا وليا. وإذا شكى الإنسان من ألم في بطنه أو في أي جزء من جسمه فعلاجه السريع القاطع أن يأكل من تراب ذلك الولي. عقول كانت تقدم أمر الولاية لله بهذه الصورة، وإذا أردت ولدا ذكرا فما عليك إلا أن تتوجه إلى ذلك الولي بنذر أو قربان تذبحه حتى يرضى ذلك الولي. وكنت في بلدة من بلاد المسلمين ورأيت قيم ولي قبة لولي جاء يهرع إلينا ويقول أنقذوني ماذا بك؟ قال سمعت في الإذاعة فتوى أن هذه الذبائح التي تقدم لا تجوز وأنها حرام وأنه لا يجوز أن ينذر إلا لله، وأنا أريدكم أن تخلصوني من هذا، ولكن الناس سيضربونني لو قلت لهم لا أريد هذا، يرغمونني على أخذ هذه الأشياء لأنهم يعتقدون أن الولي طفل صغير مات وهو صغير قبل البلوغ، فهو طفل صغير عقله صغير، لذلك إذا لم تقدم له الذبيحة أخذ وعاقب بسرعة فخطف الولد ويعني وهدم البيت وفعل وفعل، لأنه ولي صغير عقله ما هو ممسك تماما، فيخافون من هذا الولي فيذبحون له ذلك. ولي يعتدي على الناس ويؤذي الناس، تلك الصورة للولي التي توارثتها أمة الإسلام في بعض مناطقها، وفي بعض المناطق هي أعجب وأفظع. لذلك لا يمكن للناس أن يتصوروا أن هناك وليا يعيش بيننا الآن. من يقدر يغرف البحر؟ طيب والذي غرف البحر أغرق أمة أخرى، وين راح البحر؟ يعني أغرق أمة من أجل يأخذ ماعون. فالطريق إلى الولاية هو دفع بعضهم إلى استعمال الجن وإلى السحر لإظهار بعض الغرائب والعجائب. فلما جاءت الثقافة الاستعمارية ورأت حال التفكير عند الناس ورأت المسلمين في عهود الانحطاط، عقائدهم تقليد يغلب يدخل فيها التخريف والباطل والأوهام ويشوبها أنواع من الضلال، أخلاقهم ساءت، معاملاتهم فسدت، وحدتهم تمزقت، قوتهم العسكرية انهارت، اقتصادهم ضعف، وأصبحوا يعتمدون على الكفار في كثير من شؤون حياتهم. فلما جاءت الثقافة الاستعمارية تخلصت عند بعض أبناء المسلمين من ثقافة عهود الانحطاط، ولكنها غرست ثقافتها الاستعمارية الكافرة الملحدة. وهذه الثقافة الملحدة الكافرة لا تؤمن بالله، ولا تؤمن بمن يوالي الله، ولا تؤمن بإسلام، ولا تؤمن برب، ولا تؤمن بقرآن. ونشهد اليوم صحوة إسلامية تقول للمسلمين إن الذي سلم الأمة الإسلامية فريسة للغزو الاستعماري هي تلك البدع والخرافات والأباطيل التي ألصقت بالدين، وقدم الإسلام للناس على أنه هو تلك الأباطيل والخرافات والبدع. فاتكأ الاستعمار على تلك الانحرافات وذلك الإعوجاج، واستطاع أن يثبت فكرته. ولو قابل الاستعمار الثقافة الإسلامية الصحيحة والعلم الإسلامي الصحيح ما تمكن أبدا أن يجد طريقه إلى قلب مسلم أبدا، لكنه وجد ثقافة سادت شابها هذه الشعب، كانت مملوءة بهذه الشوائب، فسهل على المستعمرين أن يضللوا أبناء المسلمين مستشهدين بواقع المسلمين السيء في كل جانب من جوانب الحياة. ونشهد اليوم نهاية هذه الثقافة الاستعمارية من فضل الله. أبشركم أن الإلحاد الذي بدأ في القرن السادس عشر الميلادي وبلغ قمته في نهاية القرن التاسع عشر، هذا الإلحاد يصفى حسابه اليوم في القرن العشرين عندهم هم وفي بلادهم هم، يقولون هذا الكلام الذي بنيناه والذي أخذنا نقوله حقائق حقائق أبدا، كل ما تقدمنا في العلم أثبت لنا أن ما قاله آباؤنا وأسلافنا كلام غير صحيح. هم آباؤهم هم وأسلافهم هم من الكفار الذين حملوا هواية الكفر. فالإلحاد كفكرة كان يقوم على نظريات، هذه النظريات الآن تتداعى وتسقط تتداعى. سأذكر لكم واحدة من هذه النظريات فبالمثال يظهر الأمر ويتجلى. في القرن التاسع عشر ظهر برز عالم، نقول على حسب مصطلحهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة كافرون، برز أحد علماء الغرب اسمه هيكسلي. هيكسلي هذا يقول الإنسان ليس فيه شيء اسمه عقل ولا شيء اسمه روح، ما في روح ما في عقل، كل الذي في الإنسان تفاعلات كيميائية. فقيل له يا هيكسلي، ما دام الإنسان تفاعلات كيميائية بس، طيب كيف يفكر الإنسان؟ قال هذه مسألة سيحلها القرن العشرين، رماهم على المستقبل. قالوا طيب كيف تكون له عواطف يحب ويكره؟ قال هذه مسألة سيحلها القرن العشرين. كيف يكون له إرادة؟ المسألة لما تكون كيمياء زي الماكينة، الآلة إذا دخلت بنزين وأطلقت الشرارة حدث انفجار، حرك البستونات هذه المكابس، والمكابس هذه تحرك العجلة، العجلة تتحرك
يعني هذه تسوق لهذه تسوق لهذه خلاص. فهو يريد أن يقول إن حركة يدك هذه حركة اليد هذه تمت نتيجة لتفاعلات كيميائية ضغطت على العضلة وحركت المفصل وشدت الأوتار فتحركت يدك. فقالوا طيب الإنسان يريد فمرة يريد يقبض ذراعه ومرة يريد يبسط ذراعه. طيب لو كان كله تفاعلات كيميائية فلا يقبضها إلا إذا جاءت تفاعلات قبض اليد ولا يبسطها إلا إذا جاءت تفاعلات بسط اليد. فمعناه أن الإنسان يصبح رجل آلي. وما دام الإنسان هكذا كما تقول فمعنى ذلك أن لا تكون له إرادة. قال هذه مسألة سيحلها القرن العشرين. كل ما جاءه شيء قال القرن العشرين فكان يراهن على القرن العشرين. جاء شخص من علماء القرن العشرين اسمه بنفيلد هذا من أكابر علماء جراحة الأعصاب في المخ وفيسيولوجيا الأعصاب يعني وظائف الأعصاب في المخ من أكابر العلماء. بدأ عام 1933 ميلادي بإجراء تجارب على المخ البشري ليثبت صدق كلام هيكسلي والناس كلهم ليبين للناس أن كل تفاعل يفعله الإنسان ما هو إلا نتيجة لتفاعلات كيميائية وما فيش حاجة اسمها روح ولا عقل. فنجح بنفيلد في أن يجري عملية جراحية للمريض ويفك الجمجمة أعطاه إبرة بنج وفك جمجمته خلاص أصبح الآن بنفيلد مع المخ البشري مباشرة. أذهب أثر مفعول إبرة البنج راح لأنه بنج معقد راح. أصبح الرجل الآن واعي ومخه مكشوف على الهواء. بنفيلد معه إبرة اسمها الإلكترود. هذا الإلكترود يلمس فيه مكانا في المخ فيستعيد الرجل هذا المريض يستعيد ذاكرته يوم أن كان طفلا فيقول الله 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 أنا شايف ولد بيدخل السور يريد يحضر لعب كرة في زمان يحرك منطقة أخرى فتؤثر له شيء من هذا من ذاكرته يحرك منطقة ثانية فيحرك يده يقبض يده يحرك منطقة أخرى فيغلق عينه يحرك منطقة أخرى فيمنعه من الكلام يحرك منطقة أخرى فيطلق صوت يطلع صوت يحرك منطقة أخرى يحرك رجله يحرك منطقة أخرى فيؤثر على قلبه يحرك منطقة أخرى فيؤثر على أمعائه. خريطة للجسم في داخل المخ كل جزء في الجسم موجود هنا في المخ البرنامج حقه موجود هنا. قال بنفيلد بدأت أبحاثي عام 33 لأثبت صدق كلام هيكسلي الملحد هذا كبير. قال ولكني صدمت لأني اكتشفت أن كلام هيكسلي وجميع آبائنا وأجدادنا الذين في من الملحدين في القرن 19 كله غلط. اكتشفت بتجاربي أن هناك شيء آخر اسمه العقل. اكتشفت شيئا آخر لا يمكن أن يكون مادة أبدا لا يمكن أن يكون من المواد بل هو شيء غير مادي أثبت بتجاربي أنه موجود وأنه هو الأصل وأنه الذي يتحكم في الجسم. وألف كتابه عام 1975 شوف من عام 33 إلى عام 75 هو يجري التجارب ويناقش القضايا، فألف كتابه عام 75 وسماه غرائب العقل. غرائب العقل، إيش الكلام الذي كنتم تقولوه في القرن 19؟ غلط. طيب هيكسلي وجماعته كانوا يراهنون على القرن 20، القرن 20 جاي يقول لهم أنتم غلطانين، هذا كلام غير صحيح باطل. كيف استدل على ذلك؟ قال كنت أغافله فأحرك الجزء الذي يحرك يده، فإذا به يحرك يده فأقول له ماذا فعلت؟ حركت يدك؟ قال لا أنا ما حركت يدي، أنت الذي حركته. كان عجيب، حركة اليد كما يقول هيكسلي تفاعلات كيميائية، تمت وراحت وعملت كذا. أقول له أنت اللي حركته، يقول لا أنت اللي حركته. فمن هو هذا الذي يقول لي أنت الذي حركته مش أنا؟ يبقى الحركة دي شيء آخر، الحركة آلة تحت تصرف اثنين، أنا وهو. من هو هو؟ ما هوش التفاعلات الكيميائية، هو المسيطر على هذه التفاعلات الكيميائية. أقول له، ثم بدأ يتكلم عن الوعي. قال العين ترسم صورة، والأذن تسمع صوت، واللسان يعطيك طعمة، والجلد يعطيك لمسة. بالتفاعلات المادية بس، كل الذي تعرفه من حولك، من حولك طعم ولمس وشم ورؤية وصوت. لكن أن تعي أنك الآن في مسجد تستمع محاضرة في مدينة الرياض، في المملكة العربية السعودية، في بلاد العرب، وقت بعد صلاة المغرب، هذا ما جاء من ما هو شم ولا طعم ولا لمس ولا هو جاي من هذا، هذا تجميع لكل ما جاء من هذه الحواس وفهم لها وضبط لها. فمن الذي جمع ومن الذي ضبط ومن الذي فهم؟ هو شيء آخر غير هذا الكمبيوتر. فهذه أجهزة اسمها الكمبيوتر، فالمخ كله كمبيوتر. أتدرون ماذا قال في كتابه؟ قال وأجزموا أن العقل لا يوجد في المخ، مش ممكن يكون في المخ، يستحيل، لابد أن العقل هذا في مكان آخر غير المخ. هذا كلامه، ولا يدري أننا نقول أن العقل في القلب، ولا يدري. هو قال المخ عبارة عن جهاز كمبيوتر فقط يجمع المعلومات الداخلية من جسم الإنسان والمعلومات الخارجية من حوله، ويعرضها بعد ذلك في النهاية لتصرف هذه القوة التي هي ليست مادية. فأخذ يتداعى البناء المادي الإلحادي الذي شيده الكفار طوال 4 قرون في أوروبا، يتداعى الآن. ولعلكم تسمعون الآن أخبارا كل يوم عن تداعي النظام الشيوعي في موسكو، وإفلاس الشيوعية قبل ذلك في الصين وفي تشيكوسلوفاكيا وفي المجر وفي بولندا وفي رومانيا. وكانت روسيا تكابر 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 حتى وجه لها الأفغان ضرباتها القوية وأدبتهم وأذهبت بريق تلك الدولة التي يمكن أن تحمي الشيوعيين في العالم، والشيوعيون في العالم يكونوا أبناء لها ورعايا لها. ففقد الشيوعيون في العالم ثقتهم في حماية روسيا لهم عندما أيقنت روسيا أن الشيوعيين في العالم بانسحابها من أفغانستان سيفقدون ثقتهم فيها. قالت واحنا ليش نتمسك بالشيوعية ولماذا نكابر؟ ما الشيوعي غلط، احنا كنا نكابر علشان نمسك المغفلين هذو وعلشان نسيطر عليهم، لكن اما الان وقد راحت هذه الامال واصبحت الاحزاب الشيوعية لا تثق روسيا ولا تطمئن اليها، خلاص ما نقول الحقيقة. فبدأ رئيسهم اليوم يصفي حساب الشيوعية في روسيا نفسها. أقول أبناء الإسلام، هذا الجو الثقافي من حولنا، ونشهد ثقافة اليوم حيثما ذهبت في بلاد المسلمين ولله الحمد تجد شبابا وجموعا عظيمة تملأ المساجد، معظمهم من الشباب. دور دور واحد شيبة يعني قليل، وتجد الكثرة هم الشباب، مما يدل على أن الفتوة الإسلامية الجديدة والنهضة الإسلامية الجديدة نهضة تقوم على أكتاف شابة يأست من الأباطيل ومن الخرافات، وأرادت وآمنت بالله وبرسوله. وإذا ذهبت إليهم ورأيتهم في بلدان العالم تجدهم يتصفون بصفة أنهم يريدون الكتاب والسنة، يريدون الكتاب والسنة. إيش؟ ماذا تريدون؟ قال نريد الكتاب والسنة. ولذلك يلقبهم أصحاب ثقافة العهود بألقاب، هذول كذا، هذول كذا، هذول هذول هذول، مما تعلمونه وتعرفونه. فأقول دين الله الحق يتمثل في الوحي الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى، ولا دين إلا ما شرع الله، لا دين إلا ما شرع الله. ومن شرع للناس دينا غير دين الله فقد جعل نفسه في مقام الله. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلا دين إلا ما أذن الله به، والذي أذن الله به موجود في الكتاب وفي السنة، هذا هو الذي أذن به في وحي، في الوحي الذي جاء من عنده، وهو متمثل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا تمسكنا بكتاب الله وبالسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقمنا ديننا على هذين الأصلين فهو الأصل الصحيح، فهما هما الدين، هما الوحي، هما الهدى والصراط المستقيم. ومن أراد أن يضيف إليهما شيء نقول له: أوحي جاءك وقد انتهى الوحي بموت محمد صلى الله عليه وسلم؟ قد انتهى الوحي، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالذي جاء من الله إلى عباده قد انتهى، ولا مجال للزيادة في دين الله إلا إن زعم زاعم أنه جاءه وحي من عند الله، والعياذ بالله، ويكون هذا قد جره إلى الكفر. فلا دين إلا ما شرعه الله سبحانه وتعالى. فمن هو الولي في القرآن وفي السنة؟ وما فائدة الولاية هذه؟ لو قيل لك: فلان مقرب إلى الملك، الملك يستجيب لما يريده هذا الرجل، كيف تنظر له؟ شيء كبير مقرب. والولي في اللغة هو القريب، وفي الشرع هو المناصر والمحب. فإذا قيل لك فإذا قيل لهذا الرجل من الملك: اذهب في مملكتي حيث شئت، وإذا قابلتك مشكلة اتصل بي، أبلغني وأنا أقضي لك مشكلتك، ومن وقف في طريقك فسوف أمنعه من وقوفه في طريقك، ومن حاربك فسأحاربه. كيف يمشي صاحبنا هذا؟ لكن هل يستطيع الملك أن يفعل كل شيء؟ لا، وإن كان ملك ما يستطيع يفعل كل شيء. وإن كان رئيسا كبيرا لا يستطيع أن يفعل شيء، وإن كان قائد جيش عظيم لا يستطيع يفعل كل شيء، وإن كان أغنى الناس لا يستطيع يفعل كل شيء. أتدرون لماذا؟ لأنه مملوك، لأنه مملوك. وسأختار خلية في رأسه وخلية في لحيته، هذه الخلية تخرج شعرا أسود، فبعد أيام قد أطللت شيء أبيض. هو لا يريد أن يكون أبيض، لا يريد، يريد يكون شعر أسود. فهل يملك خلية في رأسه أو في لحية أو في خده؟ هل يملك أن يتصرف به؟ هل يملك أن يحفظ لنفسه قوة بصره؟ هل يملك أن يحفظ لنفسه قوة شبابه؟ هل يملك أن يحفظ لنفسه حياته فلا يموت؟ ومع ذلك فلو أن في واحد قريب من شخص كبير، ملك أو رئيس أو زعيم في دولة من الدول، يقول له افعل افعل، لكن لما يجي يعمل حاجة تزعل الشعب وتثور الشعب عليه يقول له لا هذا غلط، زودتها، هذه الناس يزعلوا كذا، وهذه ضد القوانين، وهذه ما تصلحش، وهذه كذا، يعني في حدود. ولكن مع ذلك الإنسان يجد نفسه في غاية العزة إذا كان وليا لملك أو رئيس أو شيخ مطاع في قبيلته. فما رأيك في من يكون وليا للذي يحكم السماوات والأرض، للذي يملك الملوك ويملك الشعوب ويملك الشمس والقمر والنجوم ويملك الهواء والماء ويملك الصغير والكبير، والذي يقول للشيء كن فيكون؟ ما رأيك في ولي لمن له هذه الصفة؟ إنه ولي الله، إنه ولي الله الذي يتصرف بكل شيء ويتحكم بكل شيء ويقضي حاجة عبده. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وإن سألني لأعطيني، ولئن استعاذني لأعيذني. يا سلام، انظروا ماذا يقول المولى في هذا الحديث القدسي. ولي، أي ولي الله، إن سألني أعطيته، وإن استعاذ بي مما يخاف أعذته. ولي الله، أولياء الله بينهم وبين الخوف أمان، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يحزن ليش ويخاف ليش؟ يخاف الموت، الموت قادم، والموت ينقله من دار ضيقة إلى دار واسعة، ومن شقاء إلى سعادة. الرزق، يخاف ضيق الرزق، يخاف الشدائد، كل شيء بحسابه، كل شيء عنده له حساب وله قيمة. فكلما زادت المشقة وزاد البلاء زاد الأجر عند الله، وهو أعظم ثقة بما عند الله مما بين يديه. وإذا خاف الناس يوم الفزع الأكبر أمنه الله. أمن، إذا خاف الناس يوم الفزع الأكبر يوم القيامة أمنه الله فهو من الآمنين. ألا إن أولياء الله
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم من هو ولي الله، من هو ولي الله؟ قبل أن أقول لكم جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب أن أقول لكم كل واحد منكم يستطيع أن يكون لله وليا، لأن ثقافة عهود الانحطاط بتقول لنا الولي بعد ما يموت يعملوا له قبة، هذاك الولي الذي معه قبة. لا، ولي وانت عايش في الدنيا اليوم، وأنت تعيش اليوم في الدنيا تستطيع أن تكون وليا لله. نعم، لا نستطيع أن نجزم لشخص فنقول هذا ولي من أولياء الله، لا نستطيع، لأن الأمر يتعلق بأشياء باطنية بينه وبين الله، ونحن لا نعلم ذلك، لا نعلم ما في باطنه، وإنما نعلم الظاهر، فلا نستطيع أن نجزم بالولاية لشخص معين، ولكن نشهد له بالخير، أما أن نجزم فلا. لكنك أنت تستطيع أن تكون من أولياء الله. من هو الولي يا رسول الله؟ سئل الرسول صلى الله عليه وسلم قال من إذا رؤي ذكرك بالله، من إذا رؤي ذكرك بالله، لأنه صاغ حياته ونشاطه وهمه وجهده لله وفي الله. أيوة، زي لما واحد تشوفه يعني اللي يشتغل بحاجة، مثلا واحد بيشتغل بالخبز دائما، خبز وخبز الخبز الدقيق فوقه وهذا فوقه، تشوفه يذكرك بالخبز، والثاني تلاقيه شغال بالكرة، أول ما تشوفه يذكرك بالكرة، والثاني تلاقيه يغني، أول ما تشوفه يذكرك بالكرة. يعني كل حاجة يذكرك بالذي هو منشغل بها ومهتم به. فهذا ولي الله، كل أمره وكل شغله وكله متعلق بالله، لا يريد إلا الله. فإذا رأيته ذكرك بالله، ذكرك بالله، هذا هو الولي الذي إذا رؤي ذكر الله، الذي إذا رؤي ذكر الله سبحانه وتعالى، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عرف الولي في القرآن، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا واحد وكانوا يتقون صفة، هذا كلام الله، هذا بيان من الله يعرفنا من هو الولي. يقول لك الذين آمنوا، حقق الشرط الأول بس، لا في مؤمنين لكن مش أولياء، باقي درجة، باقي درجة. الذين آمنوا وكانوا يتقون أولئك لهم البشرى في الحياة الدنيا، لهم البشرى في الحياة الدنيا. إيش ده؟ يعني سنستطيع أن نعرفه في الدنيا؟ إيش هذه البشرى في الحياة الدنيا؟ سئل الرسول صلى الله عليه وسلم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد عرفنا البشرى في الآخرة وهي الجنة، يبشرهم ربهم بنعمة من الله وفضل، لهم نعمة وفضل وأجر عظيم، وهذا موجود في القرآن. قالوا يا رسول الله قد عرفنا البشرى في الآخرة، فما هي البشرى في الدنيا؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فما هي البشرى في الدنيا؟ قال الرؤى الصالحة، الرؤيا الصالحة، يراها المؤمن أو ترى له، يراها هو أو ترى له. هذه الرؤيا الصالحة يعرفها جيل من الصادقين، يرى شيئا سيقع قبل أن يقع، ويرى أحداثا، ويرى أمورا تكون في المستقبل قبل أن تكون وقبل أن تحدث. وتأتي كفلق الصبح، ليست رمزية، ما فيهاش رموز، الرؤى تعبيرها تحتاج إلى تعبير،
لأن التعبير لا يجعلها واضحة فتأتي رمزية كرؤية ملك مصر الذي رأى سبع بقرات سمان وسبع عجاف وسنابل خضر وسنابل يابسات، ثم أولها سيدنا يوسف له بما يكون من سني الشدة وسني الرخاء. وهذه الرؤى موجودة معترف بها عند الكفار وعند المسلمين، لكنها لأولياء الله تأتي كفلق الصبح يراها هو أو ترى له، يراها آخرون أو هو يراها لنفسه. فهذه أولئك لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن الإيمان الطريق الأول، والثاني التقوى. فما هو الإيمان؟ أين توجد هذه التجارة، تجارة الإيمان؟ أين المخازن؟ من أين تورد؟ الإيمان له ثلاث مظاهر ويتجلى في الإنسان في ثلاث صور. أولها في القلب، وثاني تلك الصور على اللسان، وثالث تلك الصور على الجوارح. فأما أولها التي في القلب، أساس ما في القلب بل وأساس ما في اللسان، أساس ما في اللسان وأساس ما في الجوارح، أساس هذا كله هو اليقين. اليقين أن تصدق لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تصدق بكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الحق. هذا الأساس. الذي ما عنده هذا الأساس يبكي على نفسه ويروح يدور، يروح يدور منين يشتري له الأساسات، يدور قبل ما يضيع. هذا هو الأساس، اليقين. ولذلك قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يرتابوا، لم يقع عندهم ريب ولم يقع عندهم شك، أصبح عندهم اليقين. واليقين أبناء الإسلام لا يقوم إلا على العلم. العلم، قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فالطريق إلى اليقين أن ترى ملكوت السماوات والأرض، وأن تتفكر في خلقك وفي خلق الله، وأن تنظر في آيات صنع الله وبديع خلق الله فيك، فترى العجب في خلقك وترى الآيات في صنع ربك فيك. تأمل معي إلى الشعرة في الحاجب، أليست شعرة؟ والشعرة في الرأس فوق، والشعرة في اللحية، هذه شعرة تحت في اللحية وهذه شعرة فوق في الرأس. شعرة الرأس تطول وتستمر في الطول، وشعرة اللحية تطول، وشعرة الحاجب تقف عند حدها. فمن يهديها؟ من علمها؟ من قال لها أنت فوق العين؟ لو طالت هذا الشعر، لو طال هذا الشعر فإنه سيغطي العين، وترجع تمشي تلاقي لك تحتاج إلى مشابك ولا إلى عصابة ترفع هذا وتضيع الفائدة منها. تأمل، تأمل في النبات، كيف يصنع لك من تراب، تراب وهواء وماء وشمس، يصنع لك أكل، أكلا وطعاما. كيف هذا؟ خذ لك قلاب تراب واثنين وايت ماء ها واخلط تمام وقلبه في الهواء وخذ لك خبزة منها وكل وشوف ايش. ما الذي حول هذا التراب إلى طاقة في جسمك وحرارة في بدنك ونمو؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. تأمل إلى السحاب فوقك، سيل يطير فوق رأسك، طيره الله بالرياح وأظهره وساقه إليك، فإذا ما وصل فوق رأسك كان سيلا فوق رأسك، لو صب عليك دفعة واحدة أهلكك وأهلك منازلك وأرضك، ولكنه يفتح عليك زخات وقطرات دقيقة رشاشة يشن عليك ساعتين ثلاث أربع ساعات خمس ساعات بعض الأحيان يوم. طيب لو نزل هذا في لحظة واحدة ماذا يكون الحال؟ من أنزله من السماء؟ بعض الناس يظن أن إنزال الماء من السماء سهل. ما هو بالسهل والله، ما هو بالسهل. إن أمريكا وأوروبا ودول عصرنا يشتغلون شغلا منذ سنوات طويلة، همهم كله كيف ينزلون القطرات من فوق رؤوسي. سمعتم عن حاجة اسمها المطر الصناعي؟ كذب، هذا كذب دجل من التضليل الذي ينقل لنا دون علم. لقد أصدرت المحاكم الأمريكية حكما ببطلان ما يسمى المطر الصناعي. أتدرون ما السبب؟ السبب أنه في أمريكا تكونت شركات لبيع المطر، شركات لبيع المطر، نعم يبيعون المطر، ولكن هم يعرفون ويعلمون المسألة يعني ما هي صحيحة، يعني في تلبيس. فعندما يبيعون المطر يبيعونه لخمس ولايات، لسبع ولايات، لعشر ولايات، ما يبيعوه لولاية واحدة ولا يبيعونه لمزارع واحد، لا، لابد تشترك في الصفقة سبع ولايات ثمان ولايات، فتجتمع الولايات السبع والثمان بكام تبيع المطر؟ والله بكذا كذا مليون دولار. طيب قبلنا اشترينا، انت عليك يا ولاية هذه كم؟ عليكم كذا، حصتكم كذا، وانتم حصتكم كذا، وانتم حصتكم كذا، جمعوا اخذوا كذا مليون دولار وطرحوها في الجيب، ويأتي مطر فينزل في الولاية رقم سبعة، ويجي المطر الثاني وينزل في الولاية رقم سبعة، ويجي المطر الثالث وينزل في الولاية رقم سبعة. ايش هذا؟ احنا اشترينا كلنا، كيف تدوس سبعة سبعة سبعة؟ يلا كذا، انتم محابين، انتم غالطين، غالطتمونا. ابدا، احنا بعنا منكم كلكم، فاذا نزل عند اي واحد منكم ذمتنا بريئة. ايش هذا الكلام؟ يلا دعوة إلى المحكمة، فرفعت القضايا إلى المحكمة، فجاءت المحكمة بالخبراء في علم الأرصاد، قالت لهم صحيح هذا بيع المطر؟ قالوا كذب، هذا ما هو صحيح. طيب وكيف يقولوا أنهم يبيعوا؟ قالوا هذول عندما تكون السحابة فوق رؤوسهم والمطر فيها يطلقون طائرات، وفي بعض الأحيان طوروها، عملوا لها تطوير مدافع. ايش تقوم الطائرات تفعل؟ الطائرة تطير وترش خلفها في جسم السحابة جزيئات صغيرة جدا، هذه الجزيئات تكون سطحا يلتف حولها الماء، فلما يلتف الماء حول ذلك السطح ينمو، يحدث له نمو فتصبح القطرات كبيرة فتسقط. هذا تفكيرهم، واختاروا مادة مناسبة اسمها يوديد الفضة، ينشرونها في جسم السحابة، تطير الطائرة وتنفذ. قالوا طيب ما دام الطائرة تطير وتنفذ إيش النتيجة؟ قال علماء الأرصاد: فمرة تكون السحب متجمعة، فإذا طارت الطائرة تفرق السحاب، وفي مرة تكون السحب متجمعة فإذا طارت الطائرة بقي السحاب كما هو لا يتفرق ولا ينزل مطر، ومرة يكون السحاب فوق الرؤوسهم فتطير الطائرة فيبقى فينزل مطر. قالوا شوفوا كيف نزل المطر يوم طلعنا. علماء الأرصاد يقولوا لا، ما هو بسبب، هي كانت ستمطر ستمطر، أنتم طلعتم في وقت كانت هي ستمطر فقلتم شوفوا كيف نزلت. طيب لو كان بسبب ما تفعلون كانت ستنزل في كل الأحوال، فلماذا لم تنزل في كل الأحوال؟ ففي حالة كانت مهيئة للتفرق فتفرقت، وفي حالة كانت مهيئة للثبات فثبتت، وفي حالة كانت مهيئة للنزول فنزلت، وانتم ادعيتم لأنفسكم هذا. قالوا سنطور هذه المسألة، بدل الطيارة تطير، هذا يريد طيار وطائرة ومطار وكذا، احنا نجيب مدفع ونعمل قنبلة وننفث هذه اليود في بدل الطيارة مدفع، مدفع صيد السحب، ها وخلاص يلا كل ما تيجي سحابة اقنص لك اقنص هذا ونزله. لو كان هذا حق لرأيتم في جميع الشوارع الإعلانات مدفع على مسافة 5 كيلو، مدفع على مسافة 2 كيلو، مدفع يجيبها لك من البلد الأخرى يعني. ولكن هذا كله كما حكمت المحاكم في أمريكا بأنه كلام غير صحيح. أقول هذا المطر فوق رأسه ينزل، ولو شاء الله حرمك منه وجعله فوق رأسك لا ينزل، بل ينزل في مكان آخر. تذكرون عندما حدثت صلاة الاستسقاء في خلال هذا الشهر، أنا كنت في مكة طوال الأيام ليس هناك مطر، بعد أن صلى الناس صلاة الاستسقاء نزل المطر في نفس اليوم وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث ما فيش مطر، وإلى الآن يعني جاب لهم على قدهم، أنتم دعيتم الله وسألتم خذوا، أعطاهم الله سبحانه وتعالى بحكمته وعلمه. طيب أنا أسأل في نفس اليوم وفي اليوم الثاني وخلاص وقف، يعني قبل كذا ما في مطر بعد كذا ما في مطر وفي يوم الاستسقاء، ليس هذا فقط هنا بل هذا كان في تاريخ المسلمين. أعجبني واحد من الشعراء نظم هذا، نظم أرجوزة وهو يجادل الملاحدة، فقال: كن يا أخي إلى السحاب ناظرا، كيف غدا سيلا يسير طائرا، أرسله لنا الإله رحمة، فهل شكرت للإله النعمة؟ وسلط الشمس على البحار لرفع ما فيه من البخار، إلى أن قال: فوق الجبال هذه الشماء، إلى أن قال: وساق نحوه الرياح نشرا، تثيره بعد سحابا معصرا، وساق أخرى نحوه الخلاق، بقدر منه له تستاق، أنزله رفقا بنا قطارا قطرات، وبعضه سخره أنهارا، وبعضه يمتصه هذا الثرى، يعني التراب يمصه لتحت ما يبقى فوق التراب، لو بقي فوق التراب تتحول إلى بحيرة، وبعضه يمتصه هذا الثرى كي لا يكون عائقا سير الورى، لكن بقدر لا إلى الأعماق، ما ينزلش تحت خالص، يكف عنه الغور في الطباق، وفوق صحن كائن من الحجر خزنه لليسر في نفع البشر. فيا ترى، ثم قال: ولو جرى من السماء سائلا لأمطر الناس الفناء العاجلا، هذا إذا أنزل سيلا في البلد فكيف لو صب جبالا من برد. فيا ترى أذلك التدبير، تدبير من ليس له تفكير، من وثن أصم أو طبيعة جامدة لربها مطيعة، أم أن ذاك حقا شاهد بأن مولاه الإله الواحد. سبحان الله. وكم أصاب المسلمين من جفاف، فنفروا ثقالهم مع الخفاف، وطلبوا من الإله الفرج فحققوا الفوز ونالوا المخرج. فهل طبيعة أجابت أم وثن، أم أنه السميع كشاف المحن؟ يقول الله سبحانه وتعالى: فانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. فالنظر في خلق الله يحقق العلم بصفات الله جل وعلا وبقدرته وأنه على كل شيء قدير. فالتفكر باب واسع لوجود اليقين، والعلم طريق إلى ذلك. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيده الله بالمعجزات، وأيده الله بمعجزة متجددة عبر الزمان، لا تنقضي عجائب هذا القرآن ولا عجائب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. منذ شهر ونصف التقينا بعالم من الدنمارك اسمه جون هانوفر لارسون، قلنا له، وهو خبير بالجراثيم، قلنا له: لو أنك تحكم مدينة أو بلدة ووقع طاعون في تلك البلدة فماذا ستفعل؟ قال: سأغلق المدينة وأمنع أي خروج منها وأي دخول إليها. طيب لماذا تمنع أي خروج منها؟ أي دخول إليها معروف، حتى لا يصاب الناس بالمرض. لكن واحد صحيح في داخل المدينة شوف الناس بيموتوا جنبه، تمنعه من الخروج؟ كيف؟ قال: كلامك هذا صحيح، لكن بعد اكتشاف الجراثيم وبعد اكتشاف الفيروسات والكائنات الدقيقة والبكتيريا عرفنا أن الأمر ليس كما تقول. عرفنا أن الذين يصابون بالطاعون يصابون بجراثيم، هذه الجراثيم لا نراها، ولا يعرف أحد متى دخلت إليه، ولا يعرف أحد متى خرجت منه، ولا كيف تصيب غيره. لكن لما استطعنا أن نكبر هذه الأجهزة والآلات اكتشفنا ما يلي: إذا وجد طاعون في بلدة من البلدان فحوالي 90% أو 95% من السكان يحملون الجراثيم، 30% منهم، 20% هم المصابون هم المرضى، 10% يصابون بحمى شديدة، درجة حرارة ليست شديدة، ترتفع درجة حرارتهم شيء من السخونة مع شيء من السعال على حسب نوع المرض، ثم خلاص بقيتهم لا يظهر عليهم أي شيء. كيف لا يظهر وقد غزا الجراثيم هذه وقد غزت الجراثيم أمراضهم؟ كيف؟ قال: اكتشف الطب أن في جسم الإنسان جهاز للمناعة، جهاز المناعة يحارب الكائنات هذه الممرضة والجراثيم الممرضة، يحاربها ويقاومها، فإذا هجمت على جسم الإنسان دفعها وتغلب عليها، الجسم يصنع مضادات ضد هذه الجراثيم فيتغلب عليها وينتصر عليها، فيرى نفسه صحيحا معافى ويظن أن الجراثيم ليست فيه، ولكنه مملوء بالجراثيم، إلا أن قوة المناعة في جسمه تمكنت من التغلب على الجراثيم فحصنت هذا الإنسان ضد الجراثيم. طيب قال: إذن هذا الرجل الصحيح لا خطر عليه من الجرثوم، إيش خطر عليه؟ فإذا بقي في المدينة فجسمه قد قاوم هذا الجرثوم، وجسمه قد تغلب على هذه الجراثيم وأصبحت لا تضره، لكنه لو خرج إلى مدينة جديدة فإن النتيجة سيحمل الجراثيم إلى المدينة الجديدة فيكون سببا في هلاك ملايين. إذن يجب أن يمنع ولا يخرج، فهو ما في خوف عليه، ولكن الخوف على الأمم الأخرى التي سينتقل إليها. كان الناس من قديم إذا سمعوا بالطاعون نزل، يا الله، كل واحد ينفذ بجلده، فالذي ينفذ بجلده يظن أنه بخير وأنه في صحة وعافية، ولكنه مملوء بالجراثيم يحملها، هو صحيح لا تضره ولكنه ينقلها إلى مدينة أخرى فيصرع بهذه الأمراض ملايين آخرين من الناس. قلنا له: طيب هذا الذي تقوله أنت الآن بعد اكتشاف الجراثيم وبعد اكتشاف جهاز المناعة وبعد اكتشاف أن الناس لا يكونون جميعا مرضى، اسمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الأمي قبل 1400 عام، ماذا يقول في هذا الأمر؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها. فلا تخرجوا. لا إله إلا الله. من يستحمل هذا في ذلك الزمان؟ من يقدر يستحمل هذا؟ كيف الناس يموتهم مرضى وأنا ما أخرج؟ كيف ما أخرج؟ خليني أخرج. يظن أن الحكمة في الخروج. والرسول صلى الله عليه وسلم يقف من بين الأمم والبشر جميعا، يقف مبينا ومحذرا، دالا مرشدا هاديا صلى الله عليه وسلم: وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها، لحجز هذا الداء ولحجز هذا المرض في مكانه صلى الله عليه وسلم. معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة ومتجددة، ومن أراد اليقين فعليه بالعلم، وعليه أن يركز في بحثه على ما يكسبه العلم بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه القضية هي الفيصل بين الصحابة وغيرهم رضوان الله عليهم، بين المؤمنين والكافرين زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أبو جهل تقول: تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله؟ هذا أبو بكر رضي الله عنه، هذا عمر رضي الله عنه، تشهد أن محمد رسول الله وأن لا إله إلا الله أن محمد؟ نعم أشهد. فعند هذا العلم وذاك عنده الكبر والعناد والجحود. فالذي كان ينقل الإنسان من الكفر إلى الإسلام هو العلم بحقائق لا إله إلا الله، بل يقين في الفعل خلص خافها جل سبحانه جل تعالى. فعل العلم حقق على الإسلام الله وفي ما طلب. يعني واحد يهديه الله على يدك أحسن من جزيرة العرب هذه بكل ما فيها، مش بس جزيرة العرب، من آسيا كلها وأفريقيا وأوروبا وأمريكا. شوف كم أموال في كل هذه الدنيا، وكم عمارات وكم مصانع وكم وكم وكم. إذا هدى الله على يديك رجلا واحدا خير لك من كل ما طلعت عليه الشمس. لذلك ما في هدنة، كان من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وتمكنت في قلبه انطلقت على لسانه وابتدأ يهاجم مواقع الإلحاد والكفر. أينما رأى موقعا من مواقع الإلحاد والكفر، أينما شاف زبون من الكفار هذول الدايخين التعبانين، وراه ليخرجه من الظلمات إلى النور، ويجتهد ويبذل. بل من أجل إخراج الناس من الظلمات إلى النور حملوا سيوفهم وخرجوا من شرقا وغربا، كل ذلك من أجل أن يبلغوا للناس حقيقة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا تحققت هذه على لسانك يجب أن تتحقق على جوارحك، ويظهر ذلك في الإذعان وفي الإنقياد، تنقاد لأوامر الله وتطيع أوامر الله سبحانه وتعالى. إبليس أبى أن ينقاد، فلذلك كان من الكافرين. يقول هو معترف بأن الله خلقه، هو معترف خلقتني من نار وخلقته من طين، هو معترف أن في يوم قيامة رب أنظرني إلى يوم يبعثون، معترف. إيش يعترف؟ المسألة بعض الناس يظن أن الإيمان هو الاعتراف، أنك تتكلم بلسانك. فبعضهم يجي يقول لك: يا أخي أنا أشهد أن لا إله إلا، إيش تشتي مني؟ إيش تريد مني؟ خلاص أنا أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، أنا معترف، ما نش معارض. يا سلام، طيب إبليس كان معترف، لكن مصيبة إبليس كمصيبة هذا الذي لا يرضى يصلي. يقول له صلي، يقول لك: لا يا شيخ صلاة يعني، ها انقد لأوامر الله، يقول لك كذا، المهم القلب. هذا إيمانه كإيمان إبليس إذا لم ينقض لأوامر الله سبحانه وتعالى. قال له الله أسجد فأبى أن يكون من الساجدين، أبى. وهذا تقول له صلي ما يرضى يصلي، هو إبليس سوي. ودي تقول له إيش اللي تسوي؟ قال لك أنا مؤمن. مؤمن فين؟ أين علامة الإيمان؟ أين الإيمان؟ أين اكتمال الإيمان؟ فلا بد من الإنقياد. لكن في مرحلة الإنقياد عندما تحاول أن تنقاد تجد لك عدوين، الأول نفسك والثاني الشيطان. فنفسك والشيطان يثبطانك من الإنقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى، ولذلك استعن عليهما بأصدقاء صالحين. أصدقاء صالحين، سأضرب لك مثالا. لو كنت لا تصلي وصادقت 5 من المصلين تصلي ولا لا؟ تصلي على طول. لو كنت تصلي وصادقت 5 من قطاع الصلاة، فإن كنت قوي الإيمان لعلك تؤثر فيهم، لكن إذا أنت لست وسط يمكن تلاقي بعد أيام وقالك تؤجل الصلاة، مر لك شوية وأصبحت. فجلساء السوء وجلساء الخير لهم تأثير كبير على الإنسان. فإذا تحقق الإيمان في قلبك فأنت تستحق بذلك ثمار الإيمان من لطف وتمكين ورعاية، ولكن ثمار الولاية تحتاج إلى التقوى، وهو الإيمان اليقظ الحي الذي فيه المراقبة، كما جاء في أقوال بعض السلف أنهم كانوا يتركون ما ليس به بأس خشية الوقوع فيما به بأس، يتركون أبوابا من الحلال خوفا من الوقوع في الحرام، يعني يعمل بينه وبينه احتياط. يقول لك لا، هذه تقربك من الخطر، خليك بعيد أحسن لك، خليك بعيد أحسن لك، يبقى أنت في احتياط. هكذا كان السلف رضوان الله عليهم. هذه الولاية أبناء الإسلام تحققت في الأرض، وتحققت أجمل ما تحققت وأمثل ما تحققت على يد الصحابة رضوان الله عليهم. فهم أولياء الله وأحباب الله وأنصار الله والمؤمنون الصادقون، ولذلك فتح الله عليهم من بركات السماء والأرض، ولذلك فتح الله عليهم أبواب العزة والنصر، ولذلك سقطت على يدهم دولتان هما أكبر الدول في ذلك الزمان، هما العملاقان في ذلك الزمان، دولة الفرس ودولة الروم. كانوا يقولوا لهم الفرس جاءوكم، الفرس سيحاربون محمدا صلى الله عليه وسلم، فلا يبالون فيقولون الله أكبر، سيقولون ملك الروم جاء بكذا وكذا، فيذكرون الله وقوة الله فلا يخافون ولا يبالون، يتوكلون على الله ويعتمدون على الله ويثقون بالله سبحانه وتعالى ولا يخافون لومة لائم. الصحابة الكرام رضوان الله عليهم شهد لهم القرآن بأنهم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا، وشهد لهم القرآن بأنهم خير أمة أخرجت للناس، وشهد لهم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. بعض الناس يقول هذه في الأمة الإسلامية كلها، نقول نعم هي في الأمة الإسلامية، ولكن الذين خوطبوا بها هم الصحابة الكرام، فهم المقصودون أولا قبل غيرهم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم الصادقون. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. صحابة الكرام، ويقول عنهم تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. ويضرب لهم مثلا في الإنجيل بعد أن ضرب لهم مثلا في التوراة الله سبحانه وتعالى يقول ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال الإمام مالك رحمه الله قال من أصبح وفي قلبه شيء على الصحابة فقد أصابته هذه الآية، لأنه لا يغتاظ من الصحابة إلا كما قالت الآية ليغيظ بهم الكفار. فمن أصبح وفي قلبه شيء على الصحابة الكرام رضوان الله عليهم فقد أصابته هذه الآية. لابد من التقوى، والتقوى أن تجتنب ما حرم الله عليك وأن تعمل الطاعات وأن تتقي غضب الله وعقاب الله بفعل الطاعات واجتناب المحرمات، وأن تكون متذكرا باستمرار لهذه الحقيقة في حالة نفسية يقظة، يقظة ليس فيها غفلة. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. فالعيش في جو الذكرى بعيدا عن جو الغفلة هو الذي يجعلك متصفا بالتقوى وقريبا من التحقق بصفة التقوى. وقد جاء في الحديث القدسي الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه بعض كلام أو أشكل على بعض الجهل والضالين في عهود الانحطاط. جاء في الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله من عادى لي وليا، قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله أكبر، الله أكبر. يا سلام لو يقولوا لك أمريكا أصبحت معك في حلف استراتيجي، اللي يعتدي عليك أمريكا تعلن عليه الحرب. اعلم أن رب أمريكا إن كنت لله وليا يعلن الحرب على من عاداك، يعلن الحرب على من عادات. أقول لكم بصراحة خذوها من أعماق القلب، شهدت في هذا الزمان قوما أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون فيهم شيئا من هذا الذي أقول لكم، هم المجاهدون الأفغان. يقولوا لهم روسيا زعلانة، أمريكا زعلانة، قولوا طز أمريكا زعلانة تزعل، روسيا زعلانة تنفجر. وش بك؟ قالوا اجتمع العملاقان، قالوا عملاقوا عن نفسه. الله أكبر، الله أكبر. قالوا عملوا مؤتمر، اجتمعوا في موسكو، اجتمعوا في الجن، اجتمعوا في الجن. والله إنك تعجب، لا تلين لهم قناة أفضل. لا تلين لهم قناة، وكلما هددوهم وكلما تآمروا عليهم وكلما كذا. وقد عجبت في يوم العيد، عيد الأضحى المبارك، ثاني أيام العيد، أعلن ضياء الحق رحمه الله، رحمه الله وتغشاه بأوسع الرحمة، قال إن روسيا قررت تعليق الانسحاب، تعليق الانسحاب. فروسيا بادرت في اليوم الثاني وقالت هذه أكذوبة من الرئيس ضياء الحق، أكذوبة كذاب أن احنا وقفنا الانسحاب، احنا ما عندنا، احنا مستمرين، وهذه أكذوبة خبيثة. لما مات ضياء الحق، نسأل الله أن يكتب له الشهادة، روسيا أخذت راحتها، قالت راح الرجال هذاك اللي كان يساعد الأفغان، وهم مش فاهمين أن الأفغان متكلين على الحي الذي لا يموت، أما الذي يموت ما عاد يتكل عليه. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وكأنهم بلسان حالهم يقولون من كان متوكلا على ضياء الحق فقد مات، ومن كان متوكلا على الله فإن الله حي لا يموت. أتدرون ماذا فعلوا؟ 40 شخصا، 40 شخصا هجموا على أكبر قاعدة روسية في أفغانستان بأكمله، فيها ذخائر تكفي 2 عامين. هجم عليها 40 شخصا فأحرقوها ودمروها، وأحرق في تلك القاعدة 800 روسي. هذا الذي أعلن عنه، الذي أعلن عنه مباشرة بعد موت ضياء الحق. فروسيا قالت سنوقف الانسحاب، وهددت وشايفة ايش الحال، يمكن تهز الحكومة الباكستانية. شافوا الحكومة الجديدة زي الحكومة الأولى، قالوا لا. بعد ذلك أعلنت روسيا، قالت لا، من الذي قال أن احنا قلنا سنوقف الانسحاب؟ ما قلنا أبدا، ما قلنا. الشيخ عبد الله عزام جاء منذ أيام وكان قد دخل إلى الداخل، جاء يقول لنا التقيت بالمجاهدين في الداخل فإذا بهم يقولون الروس يعتقدون الآن أن الشيوعيين الأفغان هم الذين ورطوهم في هذا الوقت، هم الذين ورطونهم. فإذا مر الشيوعي الأفغاني قال له الجنود الروس أسقط يسقط الروس أنفسهم، وإذا مر المجاهدون الأفغان قالوا زندباد مجاهدين ليغيظوا الشيوعيين، زندباد مجاهدين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ومنذ أيام سمعنا برهان الدين رباني يعلن بأن روسيا وافقت على أن تتفاوض مع المجاهدين. خلاص سنتفاوض مع المجاهدين. من قبل كانوا يقولوا ما فيش حاجة اسمها مجاهدين، هذا القطاع طرق، هذا المتمردين، شوية متمردين وكذا. أقول يا أبناء الإسلام إنها والله عزة الإسلام بدأنا نلمسها في كل مكان وبصور مختلفة وبأشكال متعددة. فنحن اليوم نعيش عهدا لا بد أن يكون له ما بعده إن شاء الله، لا بد أن يكون له ما بعده. إن هذا الذي يجري على الساحة الإسلامية شرقها وغربها دليل على أن الله سبحانه وتعالى قد اختار أمرا الله يعلمه، الله يعلمه، وهو يبشر بخير، لأن إقبال الناس على الإسلام هو خير لهم عاجلا وآجلا. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، الفرائض أولا. بعض الناس يجتهد في النوافل، وإني أحب أن أقول لدعاة الإسلام والشباب المسلم هذه النصيحة: تجتهد خارج بيتك، أنا طيب لا بأس، لكن اجتهادك في داخل بيتك هو الفريضة. الفرض عليك أن تنقذ أمك وأختك وأباك وأخاك، هذا الفرض، والنافلة خارج. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، الزكاة أولا وبعدين الصدقة الإنفاق، بعدين الإنفاق التطوعي نفقة النافلة، الصلاة صلاة الفرائض، وبعد ذلك قم من الليل ما شئت. أما تجتهد في النوافل وتضيع الفرائض، لا. إذا ضيعت الفرائض فأنت مهدد بعقاب الله سبحانه وتعالى. فلا بد أولا من الفريضة، والناس يقومون بالفرائض خوف الله ورجاء فيما عنده. لكن إن هم أدوا الفرائض لا يحققون درجة الولاية، وإنما درجة النجاة، ينجو بنفسه. أما درجة الولاية أن يكون من المقربين لابد لها شيء آخر، وهي النوافل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، ما يزال فعل مضارع يفيد الاستمرار والدوام، ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني ما تتعبش من أول مرة تقول والله أنا صليت نوافل وأنا تصدقت نوافل وصمت نافلة وعلمت الناس نافلة وقمت بالواجب في بيتي وقمت بالواجب أيضا مع الناس واجتهدت ورحت وأديت النوافل وذكرت الله الذكر الواجب الذي في الصلوات وذكر النافذة الذي يكون بعد الصلوات وأصبحت من الذاكرين وأصبحت من الذين يقرؤون القرآن وأصبحت قمت بالواجب وأديت النوافل. لا تتعب، استمر استمر وسترى النور يتجه إلى قلبك ويشع على قلبك فينير لك ذاكرك القلب، فتزداد كل يوم معرفة بالله وخوفا من الله ورجاء فيه وحبا له. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. بعض ثقافة عهود الانحطاط قالوا أيوة شوف ربنا يبقى هو ابن آدم شيء واحد. أعوذ بالله، إيش هذا؟ ما هو يتتبعون المتشابه. وإن كان ابن عدي قد قال لولا مهابة الصحيح، لولا مهابة الصحيح لكان في هذا الحديث مقال. يريد أن يقول في هذا الحديث الذي رواه البخاري مقال، لكن لولا مهابة الصحيح أنه من صحيح البخاري. ولعل من أسباب ما جعله ذلك الفهم المعوج الذي وقع فيه الذين أرادوا أن يستعملوا أن يجعلوا هذا الحديث يعني وسيلة لهم للقول بالحلول. أعوذ بالله يريدون أن يقولون أن الله يحل في الإنسان. أستغفر الله العظيم، الله يحل في الإنسان؟ يحل؟ يعني الله في ابن آدم؟ أعوذ بالله. لو كان الأمر كذلك وأصبح استغفر الله لكن لكي نرد على هذه الفرية، وكان الله في واحد، هل هذا يموت بعد كده؟ ما يموت، الله لا يموت. إذا شاف في يحد نظره شيء، الله يحد شيء؟ لا يحده شيء. يسمع يحد شيء من يسمع كل شيء ويرى كل شيء ويفعل كل شيء ولا يموت أبدا، خلاص أصبح هو الله شيء. استغفر الله العظيم، أنت مخلوق مسكين، شوية جعت شوية عطشت وقليل ونمت، الله لا ينام، إيش حل فيه حتى أكون؟ فهذه الفكرة الضالة المضلة أرادوا أن يدخلوا لها من هذا. فما معنى الحديث إذن؟ معنى الحديث اجمعوه مع سائر النصوص الأخرى. يقول الله جل وعلا الله ولي الذين آمنوا، ولي الذين آمنوا، يتولى الذين يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فإذا ولاية الله لعباده هي أن يخرجهم من الظلمات إلى النور. فإذا جاء لهم نور وأعطاهم نور، إيش فائدة هذا النور؟ ماذا يكون لهم بذلك النور؟ قال أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ايش يمشي به؟ يعني بيركب سيارة نور ها؟ ولا بيجري على نور؟ لا، يمشي به في الناس، أي ينور الله سمعه وبصره ويده ورجله وسعيه، ينور أعماله. فيجعله عائشة. فكنت سمعه أي نورت سمعه بنوري ونورت بصره بنوري. وهكذا كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل لي في سمعي نورا وفي بصري نورا وفي قلبي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا. هذا هو المقصود، أي ينور الله سعي هذا الإنسان، ينوره الله سبحانه وتعالى. فلذلك ترى هذا الذي نور الله أمره ونور الله بصره، الناس كلهم يشوفوا الأشخاص، لكن الذي ربنا أعطاه فراسة بنور يرى بنور الله. تقول فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله، يشوف الناس المغفل يقول هذا والله طيب، ويشوف هكذا بمجرد النظرة يقول لا إني أرى في وجهه شيء، أرى في وجهه شيء. ويسمع الكلام وتلاقي المغفلين ها والله كلام طيب، وترى الذي نور الله غلبه على طول ميزت كشاف يطلع برا على طول، فلا يدخل في القلب، لا يجابه الناس، ولكنه نور ولا يبني عليه حقائق شرعية، لأنه لا يعلم الغيب، لا يبني عليه معاملات يعني، لا يبني عليه، ولكنه يستفيد هو في تحديد موقفه، فلا ينخدع ولا ينجر. وترى يفعل الفعل القليل، جهد قليل، ولكنه يفعله في الوقت الصحيح في المكان الصحيح بالقدر الصحيح، لا زيادة ولا نقص، وجيت تلاقي الثمرة شيء كبير، شيء كبير، نتيجة الحاجة صغيرة خالص، لأنه منور بنور الله سبحانه وتعالى، فهدي إلى الوضع الصحيح في الوقت الصحيح في المكان الصحيح، وسار في الوقت الصحيح في المكان الصحيح إلى المكان الصحيح بالضبط، فنور الله أمره كله. وإن سألني لأعطينه، لا إله إلا الله، يرتقي الإيمان من النظر في الملكوت والنظر في المخلوقات وفي النفس، ولا بد أن يستمر، لأن هذا سيدنا إبراهيم، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فهذا أمر يجب أن يستمر باستمرار، لأن الله يقول بصيغة الفعل المضارع الذي يفيد الاستمرار: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا دائما يجب أن يبقى مستمرا، ولكني أقول يزداد معه درجة جديدة ومرحلة جديدة، وهي أن يرى جواب الله له ولطف الله به. وإن سألني لأعطينه، يا رب يا رب أريد كذا وكذا، وخاصة إذا كان محتاج، وخاصة إذا كان مضطر، وخاصة إذا كان أعداء الإسلام يتآمرون عليه وهو مسكين ضعيف ليس له إلا الله، وأقبل على الله إقبالا بإخلاص ويقين، يا رب سبحان لا يخيبه. يا شيخ لو أنت خدام عند واحد، خدام أخلصت له وأتقنت معه وشافك في مأزق ورحت له تقول أنا مسكين وأنا أخدمك وأنا أحبك ويعلم عنك ذلك، يقول يلا فكوا عن المشكلة، فكيف برب السماوات والأرض؟ كيف بالسميع المجيب؟ كيف بالذي يقول للشيء قم فيكون؟ ولكن الأول نحن نتقرب، نحن نقدم، نحن نأخذ الخطوة الأولى ونجاهد أنفسنا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الدرجة، إذا جاهدت نفسك وحققت الإيمان وحققت التقوى وكنت على تقوى ومخافة لله سبحانه وتعالى، فأنت بهذا إن شاء الله تصل إلى تلك الدرجة وتجد جواب الله عليه. وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، يا رب أمراض أنقذني، يا رب فقر أنقذني، يا رب عدو أنقذني، يا رب مؤامرة أنقذني، يا رب جهل فقهني، يا رب يا رب يا رب. فالله سبحانه وتعالى قريب سميع مجيب. فإذا كان شخص واحد ينتصر بالله والله معه، فكيف إذا كانت أمة من الأمم، أمة مقبلة على الله ترجو الله وتتوكل عليه وتعتمد عليه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عنه الذين كتبوا تاريخه وعرفوا حاله: كان له جندان جندان، وكان أكبر جنديه الدعاء. يعني الجيوش الإسلامية جن، كل الجيوش التي حركها لفتح الفرس والروم هذه جيش، كان له جيشان وجندان، أكبر جنده الدعاء. طبعا الدعاء يلجأ يا رب عباده يا رب، فإذا جاء الدعوة وارتفع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وجاء الجواب، فجاء النصر وجاء التوفيق وجاء التمكين وجاءت العزة. فنحن نعيش تحديات في عصرنا، أوروبا ستتحد يقولون بعد 3 سنوات أو قريبا من هذا ستتحد وتكون دولة. كم أوروبا؟ ما هي إمكانياتها؟ يعني فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والسويد والدنمارك والنرويج، كل هذه أوروبا ستصبح دولة واحدة؟ وين نروح إحنا؟ أين نروح؟ أمريكا هذه الدولة الأخرى، روسيا هذا العدد، الصين بهذه الإمكانيات، أين نروح؟ عندنا ملاذ الله أكبر من كل هؤلاء نتمسك به ونعتصم به وندعوه، وعندما يرى العبد جواب ربه له خلاص انتهت القضية، أيشك بعد ذلك في الجنة والنار وهو يرى ثواب الله لعبده المؤمن؟ أيشك بعد ذلك في عقاب الله للكافرين وهو يرى كيف يدفع الله عنه إيذاء الجاحدين والفاسق والمفسدين؟ فإذا تحققت هذه الولاية فاز الناس بالخير الكثير، وطريقها شيئان، السبيل إليها إيمان وتقوى، فرائض ونوافل. فإذا سعينا إلى ذلك ما أسهل هذا وما أقربه، ولكن ذلك يكون سهلا بعون الله وتوفيقه. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.